طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بالأمس كان الكلام إخواني في الله عن آداب اللباس، منها ما يتعلق بالعورة، ستر العورة عند الرجال وعند النساء، وأيضا ما يكون من مسألة عدم التساهل في مسألة العورات، وما يكون من عدم الإسراف والمغالاة، وما يكون من التواضع ومنع الخيلاء. هذا مما قد مضى معنا. كذلك مما يذكر من آداب اللباس المنهيات. المنهيات عبارة عن ألبسة نهينا عن لبسها. وهنا أحب أن أعرج على هذا الباب لأهميته، وهو أن ينبغي على المسلم أن يعرف ما الذي عليه أن يذر من الثياب، فلا يقربها فلا يلبسها ولا يشتريها. من هذه الألبسة الممنوعة إخواني في الله لباس الشهرة، لا تلبس يا عبد الله لباس الشهرة، وذلك لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم يلهب فيه يوم القيامة، يلهب فيه يوم القيامة. وهذا حديث رواه أبو داود وذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وما هو ضابط الشهرة؟ ضابط ثوب الشهرة هو كل ما لم يكن على العادة، هذه قاعدة عامة، ما لم يكن على العادة هذا ثوب شهرة. تأتي هنا ضوابط من ثوب الشهرة إخواني في الله، مما لم تكن على العادة، ما لم يكن من لباس الناس، من لم يكن من عادات المجتمع، ما لم يكن من عادات المجتمع يسمى ثوب شهرة، لأنك تشتهر به، لأنك تتميز عن إخوانك بهذا الثياب. مثاله: نحن في بلادنا نلبس ألبسة، منا من يلبس القميص، منا من يلبس الإزار والرداء، منا من يلبس المعوز، ألبسة اعتاد عليها الناس. تخيلوا أن أحد منا يلبس اللباس الباكستاني، تعرفون اللباس الباكستاني؟ اللباس الباكستاني هذا يكون قميص إلى عند الركبة، ثم سروال أبيض فضفاض مثلا، أو لباس أهل سوريا القديم، هذا عبارة عن سراويل مفخفة كبيرة هذه. طيب هذه ألبسة، لو أحد مشى بين الناس ايش هذا؟ قال: هذا لباس هندي، أنا أغير الثقافة. لا يا، هذا ثوب شهبر، اذهب لا تلبس، ارجع. وقد جاء هذا عن السلف، عن الإمام أحمد وغيره، أنهم كانوا ينكرون في حق من يلبس ألبسة ليس عليها عادة البلد، البس ما كما يلبس أهل بلادك، فمما يخرج عن العادة هذه الألبسة. أو من ضوابط لباس الشهرة أن تلبس اللباس المترفع جدا التي ما جرت العادة على لبسه، أو أنك تلبس اللباس المنخفض جدا كما ذكرنا بالأمس. يأتي واحد يحاول أنه يتزي بزي الفقراء والمساكين لإظهار التقشف، وحتى نتذكر من كان ماضي، فيلبس اللباس المرقع وعمامة نسهم شعطرة وشميز ممزوق الأردان. إيش هذا؟ قل أخي حتى نستشعر بإخواننا، إيش تستشعر بإخوان بهذا الهيئة؟ هذا ما يجوز. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن الكثير من السلف كانوا يفسرون ثوب الشهرة بهذا الثوب المترفع والمنخفض، فقال رحمه الله تعالى: قال: ويكره الشهرة من الثياب، ويكره الشهرة من الثياب وهو المترفع الخارج عن العادة، المترفع الخارج عن العادة، والمنخفض الخارج عن العادة. المترفع والمنخفض. قال: فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين، الشهرتين المترفع والمنخفض. هذه شهرة تشتهر بأنك تلبس شيء معتاد، شيء مترفع، مثل تخيل يدخل واحد عليه الآن بزي طيب وبشت، يدخل بشت وعقال بسم الله ما شاء الله، خذوا زينتكم عند كل مسجد. طب هذا بشت يا رجال، ب50,000 60,000، ايش معك؟ داخل زواج دخل عندك؟ لا لا والله أحب أن أصلي. لا لا أخي، لسك مثل لباس الناس، لا تترفع عن الناس بهذا اللباس، لأن هذا شهرة، يعني ستجعل الأنظار تذهب معه وترجع معه، يشد الانتباه أو المنخفض. هذا الذي عليه السلف، البس يا عبد الله بما جرت به العادة وبما اعتاد عليه الناس من جمال بالثياب الحسنة الجميلة، لا فيها الترفع الزائد الخارج عن العادة ولا ما هو الدون الخارج عن العادة. كذلك من الألبسة المنهية عنها لباس الذي فيه التشبه بالكفار، والثياب التي هي الذي فيها التشبه بالكفار التي هي من خصائصهم، من خصائصهم مما هم تميزوا بها عن باقي الأمم والشعوب، لقوله عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد، رواه أحمد: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد جاءت أدلة كثيرة تدل على هذا، على أن أهل الإسلام ينبغي أن يخالفوا أهل الكتاب والكفار عموما وخاصة في ألبستهم. إذا علم أن هذه اللبسة من ألبسة أهل الكفر التي تميزوا بها، أعيد وأكرر في كلمة التي تميزوا بها، أما إذا كان اللباس ما أصبح من خصائصهم بل أصبح من العادات الجارية في كل الأمم، فحينها الحكم يختلف، الحكم يختلف. فهذا هكذا تفهم هذه الأحاديث: من تشبه، أي تتشبه بقوم مما هو من خصائصهم في ملابسهم في عاداتهم أقوالهم ونحو ذلك. كذلك مما جاء به النهي من الألبسة، الألبسة التي فيها تصاوير أو تصاليب، تصاوير أو تصاليب، وذلك لما جاء، وأعني بالتصاوير طبعا ذوات الأرواح. أما إذا كان الصورة عبارة عن رسمة عادية، شجرة، رسمة سيارة، رسمة كرة، أي شيء، فهذا لا يضر، هذا لا يضر، أو عبارات. لكن أنبه إخواني في العبارات، وما أدراك ما العبارات، انتبه، عندك فهم بالعبارات الأجنبية اقرأها والبس، اقرأ والبس. أما والله ما عندك، ما عندك فهم للقراءة الإنجليزية، لا تشتري، أنصحك لله. أذكر بعض الأخوة أخبرني قبل أيام، قبل والله كنت والله قال في بدلة طيبة جدا عجبتني وفيها كلام، قال إيش، ما فهمت الكلام، ما إيش عرفت بالكلام الإنجليزي، قال لبستها فدخلت المسجد فإذا بالإخوة الأجانب رآني، أول ما رآني قال تعال، قال إيش، روح رجع البيت، إيش غير، غيرها، إيش غيرها، صح والكلام، أعوذ بالله، الذي فيه أنا مخنث، الذي فيه أنا لوطي، والله والله يا إخوة الكلام هذا الإنجليزي بعض كلام يعني بذيء قبيح، هذه ثقافات أجنبية، ثقافات أجنبية، أنا كذا وأنا كذا وأنا، يعبرون وجماعة أصحاب يلبسون، اقرأ، عندك فهم باللغة الإنجليزية اقرأ، أي كذا، صح بعض الكلمات عادي، كلمات إنجليزية عادي، ما فيها يعني كلام السلام، فيها تحية، أرقام، فيها كلمات إعجاب، سهل تقرأها. أما إذا كلام يعني عمي عليك فهمه، سل إيش هذا الكلام، لأن من الكلام ما هو شرك، من الكلام ما هو خبث ودناءة وحمق، كلام والله أخوان فظيع، فظيع جدا، كله عبارة عن قلة أدب ووقاحة، فيها الدياثة وفيها عمل قوم لوط، وفيها أشياء ما ينبغي تلبس. وهذا أخو الله ذكرني بنفسي، قال والله رجعت، والله رجعت، قال انتبه لا تشتري مثل هذه الأشياء، وهذا موجود في أسواقنا، أنا ما أتكلم عن غرب، في أسواقنا، فمثل هذه الألبسة تحتاج. فهنا أقصد يعني الحديث الذي جاء فيه النهي عن التصاوير الصور ذوات الأرواح. ومما يؤيد هذا المعنى ما جاء من حديث عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. وقد ابتلينا في ثيابنا، تجد صورة لاعب، صورة رجل، صورة أحد الناس، هذا ما يجوز. الصور ذوات الأرواح تطمس أو فيها تصاليب، فقد نهينا عن ذلكم. فقد جاء كذلكم في البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا في بيته تصاليب إلا نقضه، ما يترك في بيته شيء فيه تصاليب إلا نقضه. أحيانا تجد بعض الفانيلات هذه، وخاصة الرياضية، وخاصة الذي فيها التيجان، تأمل في التاج هذا، في رأس التاج صليب، صليب. أو في بعض الأعلام الأوروبية تجد في نفس العلم شعار الدولة فيه صليب، والصليب أنا أتكلم عن الصليب الصليب، والمسألة بين مد وجزر، لأن بعض الناس يجعل كل زائد صليب، وهذه مسألة خلافية، العلماء ما يعتبرون هذا، ليس كل زائد صليب. وقد نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين، ينبه دائما على مسألة الصليب. الصليب معروف أن يكون هناك تقاطع، والتقاطع العلوي أكثر من التقاطع العلوي أقل من السفلي. قال وهذا تكون هيئة الرجل، يكون هنا مستوى تحته أضعاف هذا الصليب، أو هذا الذي عليه يصلب الإنسان. فالشيخ ابن عثيمين يقول يا شيخ نرى علامة الزائد، قال لا، ما هي صليب، ما هي صليب هذه. دائما يسأل عن موضوع الساعات، عن موضوع الثياب، ما يراها أنها صليب، مع وجود غيره من علماء نعم يقول هي صليب، يرى أن كل علامة زائد. وسماحة الشيخ من باز رحمه الله تعالى يرى الصليب إذا كان مفرد مفرد، أما إذا كان عبارة عن زوائد 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 لا يعتبرها صلبان. فشاهد المسائل يحتاج إلى نظر، لكن إذا وجد صليب صراحة كما قلنا في التيجان، تاج وعلى رأسه صليب، هذا صليب. أو أعلام دولة، دول أوروبية عليها صلبان، هي في نفس الدولة هي نفسها مسيحية عليها صليب، هنا ابتعد يا عبد الله عن هذه الثياب، لأن من هدي رسول الله أمام التصاليب النقض، ينقض الصليب لا يجعله علامة قائمة، لأنه علامة على التنديد وعلى التشريك. كذلك من الألبسة المنهية عنها ما كان الألبسة الخاصة بالنساء، فالرجل لا يجوز له أن يتشبه بالرجال، وقد ثبت ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، رواه أحمد، أن النبي لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. كذلك من الأشياء المنهية إخواني في الله ما يكون من لبس الثياب المعصفرة، الثوب المعصفر. والعصفر هو عبارة عن نبات، عبارة عن نبات يعطي للثوب لونا يميل إلى الحمرة. هذا استخدام العصفر في صبغ الثياب، فإن هذه الثياب لا يجوز لبسها. والدليل على ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين، أن النبي رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين، فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي رواية قال عبد الله أأغسلها يا رسول الله؟ قال بل احرقهما، قال بل احرقهما، رواه مسلم. والجمهور على الكراهة، الجمهور على الكراهة، والظاهري على التحريم للبس الثياب المعصفرة. ومما يدخل في الثوب المعصفر، ومما يدخل في الثوب المعصفر الثوب المزعفر، وهو المصبوغ بالزعفران، المصبوغ بالزعفران، والزعفران يعطي لونا يميل إلى الصفرة، يميل إلى الصفرة هذا الزعفران. والدليل ما جاء من حديث أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، نهى رسول الله أن يتزعفر الرجل، رواه البخاري ومسلم. طيب أختم هذا المبحث الثياب المعصفرة والمزعفرة، أختم بهذا المبحث بتنبيهين اثنين. التنبيه الأول أن هذا النهي في ثياب المعصفرة والمزعفرة إنما هو خاص بالرجال، إنما هو خاص بالرجال، وأما النساء فلا يمتنعن من ذلك. وقد ذكر ابن عبد البر الإجماع على ذلكم، ذكر ابن عبد البر الإجماع على ذلكم. التنبيه الثاني على أن الألوان، وانتبه لهذه المسألة، الألوان لا يحرم منها شيء، لا يحرم منها شيء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: ويجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط. قال الإمام النووي رحمه الله: ويجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخطر والأخضر والمخطط وغيرها من الألوان، ولا خلاف في هذا، ولا خلاف في هذا، ولا كراهة في شيء منه. وهذه فائدة، فائدة عظيمة، لأننا وجدنا من بعض العلماء من ذهب إلى تحريم اللون الأحمر، يوجد هذا من بعض العلماء من ذهب إلى تحريم اللون الأحمر. من أين؟ استدلالا بأحاديث المعصفر والمزعفر. لا، المعصفر هذا مادة، النهي عنها لذاتها، والمزعفر للمادة. فأما الألوان فلا غضاضة، من لبس اللون الأحمر كما نقل النووي الإجماع على جوازه، بل سيأتي معا أن النبي قد لبس ماذا؟ بدل كما قال حلة حمراء عليه الصلاة والسلام، فما عندي مانع. الأصفر والأحمر والأخضر والأزرق والأسود، البس ما شئت من الألوان، ما عندي مانع يمنع من ذلكم. كذلك من الثياب المحرمة لبس الحرير، لبس الحرير، ففي البخاري ومسلم من حديث عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير. وقد نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى وابن قدامة الإجماع على تحريمه، وجاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا وقال: هذا حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها. فالحرير حلال للإناث، أما الذكور حرام، لا يجوز. وما نقصد بالحرير إخواني في الله؟ الحرير، الحرير الطبيعي المصنوع من دودة القز. أما الحرير الصناعي ما نبالي به، يعني بعض الناس يقول: أخي والله هذا إيش حكم الثوب؟ إيش فيه؟ قال: فيه حرير، انظر مسجل على الحرير. أخي حرير صناعي، أخي إيش نلبس؟ ما يضرك الحرير الصناعي، هذا بلاستيك، هذا بلاستيك. لكن المحرم الحرير الطبيعي، هذا محرم على الرجال. لكن يجوز وضع القليل من الحرير في حق الرجال، يجوز وضع القليل من الحرير في الثوب، وذلك لما ثبت في حديث مسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. يعني هذا الحد، هذا الحد من الحرير يمكن أن يدخل في الثوب، طيب هل هذا لحاجة؟ لا، ولو لم يكن لحاجة فقط، فقط هكذا يجوز رخصة لبس الحرير للرجل، يجوز أن يترخص أنك تدخل الحرير مقدار صبعين أو ثلاث أو أربع تدخله في لبسك، تجعل مثل موضع الأزرار حرير ما في شيء، الأردان حرير ما في شيء. وقد صرح بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال سواء كان مفرقا أو كان مجموعا، مفرقا أو كان مجموعا. أما إذا كان لحاجة من مرض لا يجوز لبس الحرير كامل، مثل رجل عنده حكة، حكة من الثياب، الحرير من طبيعته اللين، اللين، فهنا إذا كان الرجل مصاب بمرض ما يستطيع أن لبس أي ثوب إلا ما كان من الحرير، هنا جاءت الشريعة بحل ذلكم. وقد جاء ذلك من فعل بعض الصحابة من حديث أنس قال رخص رسول الله للزبير، رخص رسول الله للزبير ابن عبد عن الزبير بن عبد الرحمن لبس الحرير لحكة، ولعبد الرحمن لحكة بهما، لحكة بهما. آخر مبحث إخواني في الله في موضوع آداب اللباس، وهو ما يستحب في باب اللباس. ما يستحب في باب اللباس إخواني في الله؟ يستحب لبس الأبيض من الثياب، لبس الأبيض من الثياب، هذا من الأمور المستحبة، فقد كان رسول الله يحب الأبيض من الثياب، وهذا خاص بالرجال، هذا الاستحباب خاص بالرجال. قال عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه الترمذي. البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم. ومع استحباب الأبيض يجوز لبس غيره، يجوز لبس غيره، فقد ثبت أن رسول الله خرج بحلة حمراء فعل هذا، لبس حلة حمراء، رواه البخاري. يقول إمام الشوكاني رحمه الله تعالى معلقا على حديث البسوا من ثيابكم البياض، قال والحديث ليس للوجوب، والحديث ليس للوجوب لما ثبت عنه من لبس غيره. أيضا مما يستحب في باب اللباس إخواني في الله لبس القميص، فعن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص، أحب الثياب إلى رسول الله القميص، رواه أبو داود والترمذي. القميص مثل ماذا؟ مثل هذا، هذا يسمى عند بعض الشعوب بالدشداشة، يسمى عند بعض الشعوب بالجلابية، يسمى عند بعضها بالثوب، كل هذا واحد، قميص، ثوب، جلابية، دشداشة، كله معنى واحد. فكان بي يستحب لبس هذه الثياب لأنها ساترة من أعلى إلى أسفل، لا هناك فاصل يفصل، ما هناك فاصل يفصل فيها، فهي أستر للأعضاء. ومع القول باستحباب لبس القميص يجوز لبس غيره، فقد ثبت أن النبي كان يلبس إزارا ورداء، فمن حيث الجواز يجوز مثل لبس المعاوز، لبس السباعيات، لبس الفنايل، هذا كله جائز، لكن إذا أردت الاستحباب القميص كان نبينا يحبه. وهكذا مما يستحب إخواني في الله لبس العمامة، فقد ثبت عن رسول الله من السنة الفعلية أنه كان يلبسها، حتى قال بعض العلماء أن خروج الرجل وهو حاسر الرأس لم يكن هذا من عادات العرب، خروج الإنسان حاسر الرأس هذا لم يكن من عادات العرب، وطبعا يختلف من مجتمع إلى آخر. ومما يستحب كذلك في اللباس يا عبد الله التيامن، أنك إذا لبست اللباس ابدأ باليمين تتيامن. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، عندك شميز ابدأ بالجهة اليمنى، أدخل الكوع الكم في اليمين ثم الثاني، وهكذا قس باقي الثياب. وهذا الحديث رواه أبو داود وذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند. ويستحب كذلك في اللباس الحمد، أن تحمد الله عند اللباس. فعن معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. من قال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا مما يستحب من لبس ثوبا جديدا أن يقول كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا قال: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره ومن شر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي. بهذا إخواني في الله انتهينا من مجمل آداب اللباس. ومن هنا إخواني في الله أحب أن أذكر هذا المجلس، يعد المجلس الأخير في دراستي الذي قد تم دراسته في هذه الأيام، فهذا آخر يوم أو آخر ليلة في دراستي المختصر في تاريخ الأنبياء والرسل، وهو آخر يوم كذلك في باب الآداب في رجوع الأيام إلى ما كانت عليه من دروس. وإنما تعلمون إنما هذا كان امتداد لدورة الشهر، فكان من طلب كثير من الإخوة ممن يحب أنه نكمل في هذه السلسلة، ولهذا كما قال لا ضرر ولا ضرار، فكان القول الوسط أننا نأخذ أسبوعا زيادة عن الدورة، وها نحن قد انتهى الأسبوع المقرر، لأن يومي الخميس والجمعة فهي أيام إجازة عند إخواننا، ولهذا لا نثقل. فنسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا بمجالس أخرى، وقد نستكمل دروس الأنبياء، لأن قد بقي قصة سليمان وما بعد ذلك من الأنبياء، كذلك قصة عيسى عليه السلام وما أدراك ما عيسى، إلى أن نصل إلى نبينا. قد تترك هذا في دورة قادمة، أو لعل الله ييسر مجالس أخرى. فإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.